أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله. قال ومنها الاضطراد وهو أن يصح استعمال اللفظ في المعنى المشكوك كونه حقيقيا في جميع الحالات وبلحاظ أي فرد من أفراد ذلك المعنى. كان الكلام في علامات الحقيقة والمجاز. قلنا فيما سبق بأنه تارة يستدل بالتبادر على الحقيقة، وأخرى يستدل بصحة الحمل على الحقيقة. أما فيما يرتبط بالاستدلال بالتبادر على الحقيقة فقلنا أنه لا إشكال فيه أن التبادر علامة الحقيقة، يعني أن التبادر علامة أن اللفظ موضوع لهذا المعنى الحقيقي، والمعنى المتبادر من اللفظ إنما هو المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي. أما فيما يرتبط بالعلامة الثانية وهي صحة الحمل، قلنا بأن صحة الحمل لا تدل على أن المعنى المشكوك هو المعنى الحقيقي. لماذا؟ لأن الحمل كما يصح في الاستعمال في استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي يصح في استعمال اللفظ في المعنى المجازي. إذن فصحة الحمل تدل على أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى المشكوك. أما أن هذا المعنى المشكوك عليكم السلام، أما أن هذا المعنى المشكوك هو المعنى الحقيقي أو هو المعنى المجازي، فصحة الحمل ليست دليلا على أن هذا المعنى المشكوك هو المعنى الحقيقي. لماذا؟ باعتبار أن صحة الحمل أعم من أن المعنى هو المعنى الحقيقي أو أن المعنى هو المعنى المجازي. الإخوة يتذكرون نحن قلنا في حقيقة السببية والوضع، قلنا أن اللفظ إذا وضع للمعنى الحقيقي سيكتسب صلاحية الدلالة على المعنى المجازي، ويمكن أن يستعمل ذلك اللفظ في المعنى المجازي أيضا. إذن بمجرد وضع اللفظ للمعنى الحقيقي يصح استعماله أيضا ماذا؟ في المعنى المجازي. يصح استعماله يعني ماذا؟ يعني يصح حمل اللفظ على المعنى المجازي أيضا. إذن فصحة الحمل تكشف عن أن هذا المعنى المشكوك قد وضع له اللفظ، أما بنحو الحقيقة أو المجاز صحة الحمل لا تعين. من الذي يعين؟ يعين التبادر وعدم التبادر. فإن تبادر المعنى المشكوك من سماع اللفظ عليكم السلام من دون قرينة فهو ماذا؟ فهو المعنى الحقيقي. وإن لم يتبادر المعنى المشكوك من دون قرينة فهو المعنى المجازي. انتوا حاولوا انهم لا نتجون في اول الدرس لانه لو أو لا تستعملوا، لانه هم الاخوة كل الوجوه تنظر الى جنابكم انه تعينون هذا. بلي وهذا يقلق الاستاذ في الكلام، نشوف من يصير التوجه الى مكان اخر بعد ما يقدر يتكلم. فحاولوا ان تجون اول وقت، واذا ما جئتوا اول وقت فبعد لا تستعملون الكاسة. اذا فصحة الحمل تثبت لنا ان اللفظ موضوع لهذا المعنى المشكوك، اما بوضع حقيقي ام بوضع مجازي صحة الحمل بعد لا تثبت. من الذي يثبت؟ الذي يثبت هو التبادر. ان تبادر المعنى من اللفظ المشكوك. شوفوا هذه كل الاشتباهات من شاء سلام عليكم، هذا اللي تأخير اللي يصير من الاخوة. فصح المعنى المشكوك ان تبادر الذهن اليه من سماع اللفظ بلا قرينتين فهو المعنى الحقيقي، وان لم يتبادر الى الذهن المعنى بلا قرينتين فهو علامة المجاز، وهذا معناه رجوع العلامة الثانية الى ماذا؟ الى العلامة الاولى، يعني الى التبادر وعدم التبادر. العلامة الثالثة وهي الاضطراد. مراد من الاضطراد يعني اضطراد الحمل. في العلامة الثانية كنا نقول صحة الحمل ولو مرة واحدة فإنه علامة الحقيقة، أما هنا نريد أن نقول إذا اضطرد الحمل والاستعمال فالاضطراد علامة الحقيقة لا نفس صحة الاستعمال ولو مرة واحدة. واضح الفرق بين العلامة الثانية والثالثة؟ في العلامة الثانية كنا نقول الاستعمال والحمل ولو مرة واحدة علامة ماذا؟ الحقيقة. هنا ماذا نقول؟ لا نقول ان الاستعمال والحمل ولو مرة واحدة علامة الحقيقة، نقول اذا اضطرد الاستعمال يعني في كل افراد ذلك المعنى المشكوك، في كل حالات ذلك المعنى المشكوك نجد استعمال اللفظ في ذلك المعنى المشكوك صحيح، فالاضطراد علامة الحقيقة. واضح الجواب؟ ان الاضطراد في الاستعمال والاضطراد في الحمل لا يكون علامة الحقيقة ايضا، بنفس ما ذكرناه في العلامة الثانية عليكم السلام، بنفس ما ذكرناه في العلامة الثانية. لماذا؟ انت التفتوا جيدا، انت اذا صح الاستعمال في فرد مع قرينته، التفتوا جيدا، اذا صح استعمال لفظ في معنى مشكوك مع قرينة ثم احتفظت بتلك القرينة في كل هذه الاستعمالات، يضطرد الاستعمال والحمل او لا يضطرد الاستعمال؟ اذا الاضطراد ليس علامة الحقيقة، الاضطراد علامة الاعم من الحقيقة والمجاز. انت لو احتفظت بتلك الخصوصية هل يضطرد الاستعمال او لا يضطرد الاستعمال؟ صح في مورد واحد وكانت خصوصية هناك، صح الحمل او لم يصح الحمل؟ نعم صح. لو احتفظت بتلك الخصوصية في كل موارد الاستعمال يضطرد الاستعمال والحمل او لا يضطرد؟ هذا معناه ان المطلب واضح، لانه ذهن الاخوة مو يم المطلب، والا لو يم المطلب المطلب يتضح. نحن ماذا قلنا في الشق الثاني او في العلامة الثانية؟ في العلامة الثانية قلنا انه اذا صح الاستعمال والحمل فهو علامة الحقيقة. ماذا اجبنا؟ قلنا صحة الاستعمال والحمل اعم من الحقيقة والمجاز. اذا في الحمل المجازي الاستعمال صحيح او ليس بصحيح؟ نعم، ولكن مع وجود ماذا؟ قرينة. هسه لو احتفظت انت بتلك القرينة هل يضطرد الاستعمال او لا يضطرد الاستعمال؟ اذا احتفظت بتلك القرينة التي صححت لك الاستعمال في الفرد الاول لا تصح لك الاستعمال في الفرد الثاني؟ تصح. في الفرد الثالث؟ تصح. في الحالة الاولى؟ تصحح. في الحالة الثانية؟ تصحح. في الف حالة؟ تصحح. اذا احتفظت بالخصوصية يضطرد الاستعمال او لا يضطرد؟ اذا الاضطراد ايضا اعم من الحقيقة والمجاز. اذا صح الاستعمال في مورد مع خصوصية واحتفظت بتلك الخصوصية في جميع موارد الاستعمال يضطرد الاستعمال او لا يضطرد الاستعمال؟ اذا نفس الاضطراد ماذا؟ ليس علامة الحقيقة، لأنه في المجاز أيضا ماذا؟ الاضطراد موجود. من الذي يعين أنه حقيقة أو مجاز؟ التبادر. فإن تبادر من غير قرينة فهو حقيقة، وإن لم يتبادر من غير قرينة فهو ماذا؟ المجاز. إذن العلامة الثالثة أيضا تستند إلى ماذا؟ إلى العلامة الأولى. يعني أنت من الإضطراد فقط تستكشف شيئا واحدا. ماذا تستكشف؟ أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، ولكن استعماله فيه على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز، بعد اضطراد الاستعمال لا يدلك على أن هذا حقيقة أو مجاز. من يدلك على ذلك؟ يدلك التبادر. إن تبادر المعنى المشكوك من اللفظ من غير قرينة فهو المعنى الحقيقي، وإن لم يتبادر فهو المعنى المجازي. قال: ومنها الاضطراد، وهو أن يصح استعمال اللفظ في المعنى المشكوك كونه حقيقيا في جميع حالات ذلك المعنى. شوف المعنى له أفراد وله حالات. أفراد ماذا؟ من قبيل معنى الإنسان له أفراد: زيد، عامر، بكر، خالد. وكل فرد من هذه الأفراد له ماذا؟ حالات، له قيام، له جلوس، له اضطجاع، له حركة، له سكون ونحو ذلك. إذن الأفراد للعنوان العام، الأحوال للأفراد. فلهذا قال: في جميع الحالات التي للأفراد، وبلحاظ أي فرد من أفراد ذلك المعنى. إذن فيدل الاضطراد في صحة الاستعمال، يدل على ماذا؟ يدل على كون ذلك المعنى المشكوك هو المعنى الحقيقي لللفظ. لماذا؟ إذ لا اضطراد في صحة الاستعمال في المعنى المجازي. الجواب ماذا؟ من قال لكم لا اضطراد في صحة الاستعمال في المعنى المجازي إذا حافظنا على كل الخصوصيات؟ في المرة الأولى صح الاستعمال المجازي مع الخصوصية أم لا؟ فإذا احتفظت بتلك الخصوصية يصح في المرة الثانية وفي المرة الثالثة وإلى ألف مرة، فيضطرد الاستعمال في المعنى المجازي أيضا. إذن الاضطراد علامة صحة الاستعمال، أما أن الاستعمال حقيقي أو مجازي بعد الاضطراد لا يمكن أن يدل عليه. من يدلنا عليه؟ التبادر. إن تبادر المعنى المشكوك من اللفظ من غير قرينة فهو حقيقي، مع القرينة فهو مجازي. وقد أجيب على ذلك بأن الاستعمال في معنى إذا صح مجازا ولو في حال، مع الاحتفاظ ماذا؟ بخصوصية، بقرينة، وبلحاظ ولو في حال وبلحاظ فرد صح دائما، ولكن مع الاحتفاظ بتلك الخصوصيات التي وجدت في الحال الأول وفي الفرد الأول، وبلحاظ سائر الأفراد ولكن مع الحفاظ على كل الخصوصيات والشؤون التي بها، أي بتلك الخصوصيات والشؤون، صح الاستعمال في تلك الحالة الأولى وفي الفرد الأول. إذن فالاضطراد ثابت في المعاني المجازية أيضا، فيكون الدليل أخص من المدعى. عفوا، فيكون الدليل ماذا؟ أعم من المدعى. لماذا؟ باعتبار أن الدليل يثبت لنا صحة الاستعمال الأعم من الحقيقة والمجاز، ونحن نريد أن نتعرف على علامات الحقيقة في قبال المجاز. فالاضطراد ثابت إذن في المعاني المجازية أيضا، مع الحفاظ على الخصوصيات التي بها صح الاستعمال في الفرد الأول وفي الحال الأول. بلي بعد، شوفوا، إذا قلنا صحة الحمل هي علامة الحقيقة فصحة السلب تصير علامة المجاز، أما إذا قلنا أن صحة الحمل هي علامة الوضع فصحة السلب تصير ماذا؟ علامة عدم الوضع، ما تصير علامة المجاز. إذا قلنا أن صحة الحمل علامة الحقيقة فصحة السلب ماذا؟ علامة المجاز. ولكن نحن أثبتنا لكم أن صحة الحمل علامة، صحة الحمل علامة الحقيقة علامة على صحة الوضع فقط، فإذا صحة السلب يدل على عدم الوضع. كذلك الاضطراد يدل على ماذا؟ إن قلنا أن الاضطراد يدل على الحقيقة فعدم الاضطراد يدل ماذا؟ على المجاز، أما إن قلنا أن الاضطراد يوجد في المجاز أيضا فعدم الاضطراد يدل على ذا. ما حد قايل هذا المولد، روحوا اقرأوا اصول مضفر غير اصول مضفر، شوفوا بانه قايل احد مقيد بهذا القيد. تحويل المجاز الى حقيقة. هذا من تقول من عدم القرينة يعني بعد يصير تبادل، رجع للتبادل، رجع العلامة الاولى. نحن نرجع العلامة الثانية والعلامة الثالثة الى العلامة الاولى، نريد ان نقول ان العلامة على الحقيقة هو التبادر من غير قرينة، والعلامة على المجاز هو التبادر ماذا؟ مع القرينة. تحويل المجاز الى حقيقة. هناك نظريتان في حقيقة المجاز. النظرية الاولى وهي النظرية المشهورة، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. لفظ الاسد موضوع لاي شيء، فتستعمل انت هذا اللفظ في غير ما وضع له وهو الانسان. اذا هنا تصرفت في اي شيء، في اللفظ تصرفت ام في المعنى تصرفت؟ في اللفظ مولانا، وضع اللفظ في غير ما وضع له، هذا اللفظ موضوع لهالمعنى. انت قلت ماذا؟ هذا اللفظ موضوع لغير هذا المعنى، فهذا التصرف ماذا؟ تصرف في اللفظ، تصرف لفظي. ليش؟ انت المعنى شو مولانا؟ اسد موضوع لاي شيء، فاذا العلاقة بين اللفظ وبين الحيوان المفترس. انت هذا اللفظ اللي هو بين علاقة وبين الحيوان المفترس تصرفت بيه، جبته وين خليته؟ فاذا التصرف وين صار؟ في اللفظ. يعني استعملت اللفظ في غير ما وضع له، مو استعملت المعنى في غير ما وضع له. انت استعملت المعنى في غير ما وضع له، لو استعملت اللفظ في غير ما وضع له، فاذا انت تصرفت اين؟ في اللفظ. قلت هذا اللفظ الذي هي موضوع، هو موضوع لأليف، انا استعمله اين؟ في باء. ولكن جزء فلا لمشابهة بين المعنى الاول وبين المعنى الثاني. وهذا هو المجاز المشهور اللي تقرؤوه في كتب البلاغة، تقرؤوه في الاصول، تقرؤوه في اللغة، يسمى المجاز اللفظي، لانك تستعمل اللفظ في غير ما وضع له من المعنى. في قبال هذه النظرية لبيان المجاز توجد نظرية معروفة بنظرية السكاكي. هذا الإنسان يقول نحن لا نتصرف في اللفظ، نتصرف في مصاديق اللفظ، نتصرف في المعنى بتعبير الأخ. شلون؟ معنى لفظ الأسد معناه ماذا؟ الحيوان المفترس. يقول العقل يتوسع في هذا المعنى فيفرض ما ليس بحيوان يفرضه ماذا؟ حيوان مفترس من حيث الشجاعة. فأنا استعملت اللفظ ماذا؟ في المعنى الذي وضع له، ولكن المعنى الذي وضع له بمصداقين، مصداق حقيقي، مصداق فرضي وادعائي من قبل العقل. إذن هنا أنت تصرفت في اللفظ؟ استعملت اللفظ في غير ما وضع له؟ لا، استعملت اللفظ فيما وضع له، ولكن ما وضع له العقل يتصرف به دائرته. هل قد يوسع الدائرة؟ يقول ليشمل الأفراد التي اعتبرتها للأفراد الحقيقية والتكوينية في الخارج. وهذا ما يسمى بالمجاز العقلي. في قبال ماذا؟ في قبال القسم الأول الذي هو مجاز لفظي. هنا أنت استعملت اللفظ في المعنى الذي وضع له، ولكن لو سألتك ما هو معناه الذي وضع له، تقول المعنى الذي وضع له له مصداقان. المصداق الأول تكويني أنا ما ادخلت فيه، المصداق الثاني ماذا؟ ادعائي تنزيلي، أنا اعتبرته مصداق وهو في الواقع ليس بمصداق. هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل تنزيل الطوافي بالبيت ماذا؟ صلاة. الوجوب والطهارة لأي شيء؟ الطهارة لأي شيء؟ للصلاة. ولكن الشارع ماذا يفعل؟ يأتي ويوسع دائرة الصلاة، يقول الصلاة التي تشترط فيها الطهارة لها مصداقان، مصداق الصلاة التي قلت واجبة، ومصداق آخر أنا نزلتها منزلة الصلاة، وهي ماذا؟ وهي الطواف حول البيت، فأيضا أشترط فيها الطهارة. أنت هنا عندما تقول صلاة، مراد من الصلاة يعني ماذا؟ الصلاة تشترط فيها الطهارة. الصلاة كم فرد بها؟ فرد واحد لو فردين، فرد حقيقي وهي الصلاة، فرد تنزيلي وهي ماذا؟ وهي الطواف في البيت. لكن انت عندما قلت صلاة مرادك ماذا؟ مرادك المعنى الذي وضع له، ولكن وما نزل منزلة الصلاة. هنا عندما تستعمل اللفظ تستعمله في معناه الحقيقي، معناه الحقيقي ماذا؟ هو الحيوان المفترس، ولكن وما جعله العاقل منزلة الحيوان المفترس ايضا يكون مشمولا ماذا؟ للمعنى. فالتوسع مو بلحاظ اللفظ، التصرف مو بلحاظ اللفظ، وان تصرف ماذا؟ بلحاظ مصادر. وهذا معنى قول السيد الشهيد تحويل المجاز الى حقيقة. لماذا؟ لانه بعد استعمال اللفظ ليس في غير ما وضع له، بل هو فيما وضع له. قال اذا استعمل الانسان كلمة الاسد مثلا الموضوعة للحيوان المفترس، استعمله في الرجل الشجاع. هذا الاستعمال استعمال ماذا؟ مجازي، لانه استعمال للفظ الاسد في غير ما وضع له من المعنى. وقد يحتال المستعمل، يستعمل حيلة عقلية، وقد يحتال لتحويل الاستعمال المجازي الى ماذا؟ الى استعمال حقيقي، بان يستعمل ذلك اللفظ في الحيوان المفترس، ولكن ويطبق الحيوان المفترس على الرجل الشجاع. يقول الحيوان المفترس له مصداقان، الموجود الخارجي الحيوان المفترس، وهذا الانسان الذي هو كالموجود الخارجي من حيث الشجاعة. بافتراض ان الرجل الشجاع مصداق للحيوان المفترس، ولكن مصداق له حقيقة لو مصداق له تنزيلا وادعاء من قبل العقل. احسنتم. اذ بالامكان للعاقل ان يفترض غير المصداق، يفترضه ماذا؟ مصداقا، ولكن بالاعتبار والعناية والتنزيل. ففي هذه الحالة لا يوجد تجوز في الكلمة، لا يوجد مجاز في الكلمة، لا يوجد مجاز في اللفظ، وانما المجاز اين؟ في التطبيق، في المصداق. فلهذا قد يقال مجاز لفظي، يعني المجاز في الكلمة، استعمال الكلمة في غير ما وضع لها من المعنى. وقد يقال مجاز عقلي، يعني توسعة المصداق ليشمل ماذا؟ ليشمل غير المصداق تنزيلا وادعاء. ففي هذه الحالة لا يوجد تجوز في الكلمة، لأن الكلمة استعملت فيما وضعت له من المعنى، وإنما العناية في تطبيق مدلول الكلمة على غير مصداق الكلمة، فهو مجاز عقلي لا مجاز لفظي. من هنا وقع بحث بين المحققين ان حقيقة المجاز هو المجاز اللفظي، لو حقيقة المجاز هي المجاز العقلي. توجد نظريتان، نظرية تقول ان المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هاي المشهورة. نظرية اخرى للسكاكي يقول لا، حقيقة المجاز هو استعمال اللفظ فيما وضع له، ولكن ماذا؟ مع تصرف في المصداق. استعمال اللفظ وارادة الخاص. اذا كان يوجد عندنا لفظ عام من قبيل لفظ الماء، من قبيل لفظ التفاح، إذا جئنا إلى الماء نجد أن الماء له حصص متعددة. عندنا ماء الفرات، عندنا ماء دجلة، عندنا ماء النيل، عندنا أمياه، وهذه كلها تشكل حصص ماذا؟ تشكل حصص ذلك المفهوم المطلق، وهو مفهوم الماء. إذن عندنا مفهوم عام وهو مفهوم الماء، مراد من المفهوم يعني المعنى، ها؟ مو مرادنا اللفظ، مو عندنا ميم أليف همزة، هذا اللفظ، هذا مو المفهوم. اللفظ يكون دالا على المفهوم الذي هو المعنى. بعد هذا ميزنا فيما سبق بين الوجود اللفظي والوجود الذهني، قلنا المفهوم يعني الوجود الذهني يعني العلم، وإن كان هناك فرق بين الوجود الذهني والعلم. مرادنا من المفهوم يعني المعنى مو اللفظ، اللفظ يكون كاشفا عن المفهوم. والآن احنا عندما نقول استعمال اللفظ وإرادة الخاص، نقول إذا كان عندنا مفهوما عاما مو لفظا عاما، إذا كان عندنا معنى عاما كمعنى اللبن، اللبن عام لو خاص؟ طبعا اقصد المعنى المراد من لفظ اللبن، عام ولا خاص؟ لانه لبن البقر، لبن الغنم، لبن الانسان، لبن لبن الى غير ذلك. هذه كلها ماذا؟ حصص لذلك المعنى العام. تارة تطلق اللفظ وتريد ذلك المعنى العام، هذا الاستعمال حقيقي لو مجازي. تطلق اللفظ وتريد المعنى العام الذي وضع له، استعمال حقيقي. واخرى تطلق نفس اللفظ الموضوع للمعنى العام، ولكن تستعمله ماذا؟ في حصة من حصص ذلك المعنى العام. يعني عندما تقول ائتني بماء التفاح، مرادك ماء التفاح، التفاح اللبناني او العراقي او الايراني ونحو ذلك. هذا الاستعمال استعمال حقيقي لو مجازي؟ لماذا مجازي؟ باعتبار ان اللفظ لم يوضع للحصة، للمعنى الذي هو الحصة، وانما موضوع لمعنى العام الذي هذا واحد من حصصه. فاذا اطلقت اللفظ واردت حصة من المعنى الموضوع له، فالاستعمال يكون ماذا؟ استعمالا مجازيا، لانه استعمال لللفظ في غير ما وضع له، لأن اللفظ وضع للمعنى العام، للمفهوم العام، لا للحصة من ذلك المعنى العام. هل يمكنك أن تقول إنسان؟ لفظ الإنسان موضوع لأي شيء؟ للمعنى العام، سواء كان ذلك المعنى أبيض أو أسود أو أحمر أو أصفر. ها؟ فهل يمكنك أن تطلق الإنسان وتريد حصة من المعنى، تريد الإنسان الأبيض فقط؟ نعم يمكن، ولكنه يكون استعمالا مجازيا لا استعمالا حقيقيا، لأنه الإنسان الأبيض أيضا إنسان، فالاستعمال ماذا؟ صحيح، ولكن استعمال حقيقي لو استعمال مجازي؟ استعمال مجازي، لأن لفظ الإنسان موضوع لمعنى عام يشمل الأبيض وغير الأبيض على حد سواء. إذن تارة تطلق اللفظ وتريد منه المعنى العام الموضوع له، فهو استعمال حقيقي. وأخرى تطلق اللفظ وتريد منه حصة من ذلك المعنى العام، يعني تستعمل اللفظ في الحصة، استعمال ماذا؟ مجازي، لأنه ليس موضوعا للحصة. وثالثة تطلق لفظ الماء وتريد منه ماذا؟ المعنى الذي هو حصة لا المعنى العام. تطلق اللفظ الماء، الإنسان، التفاح، ولكن تريد منه الحصة لا تريد منه المعنى العام، ولكن إرادتك من هذا اللفظ المعنى الخاص والحصة الخاصة ليست دال عليه نفس لفظ الماء، وإنما تقرنه بلفظ آخر. تقول أريد ماء الفرات، فهنا هل يمكنك أن تريد من الماء المعنى الخاص أو لا يمكنك أن تريد؟ نعم يمكن، لأنه لم ترد بنفس اللفظ، وإنما أردت هذا المعنى الخاص بمجموع دالين، الدال الأول هو اللفظ والدال الثاني هو ماذا؟ هو الفرات. هذا الاستعمال حقيقي لو مجازي؟ حقيقي. لماذا؟ لأنه أنت لم تستعمل لفظ الماء في غير ما وضع له، لا استعملته فيما وضع له وهو الماء العام، ولكن هنا أردت الحصة الخاصة. ولكن أردت الحصة الخاصة، نصبت عليها قرينة أو لم تنصب عليها قرينة؟ نصبت عليها دالا أو لم تنصب عليها دالا؟ نصبت. إذن الاستعمال حقيقي وليس الاستعمال مجازيا. وهذا معنى قولهم أن المدلول، هذا معنى قولهم أن المدلول إذا كان متعددا وكان الدال عليه أيضا متعدد، فالاستعمال ماذا يكون؟ استعمالا حقيقيا. الدال متعدد هنا لو واحد، الماء وفرات. المدلول متعدد لو واحد، ايضا متعدد. لماذا؟ لانه تريد حصة من الماء، يعني تريد المقيد مع القيد، فيوجد ماذا؟ تعدد في المدلول. وهذا معنى قولهم ان
انه هذا المدلول المتعدد الدال عليه ماذا؟ متعدد. والاستعمال يكون استعمالا حقيقيا. اذا استعمل اللفظ واريد به معنى مباين لما وضع له فهو مجاز بلا شك. هذا التعبير فيه مسامحة، لان المعنى المجازي اذا كان مباينا من كل جهة مع المعنى الحقيقي لا يمكن استعمال اللفظ في المعنى المجازي. اذا تذكرون نحن قلنا في المعنى المجازي والمعنى الحقيقي لا بد ان اكون ماذا؟ نحو من المشابهة. اما اذا لم تكن مشابهة وكانت مباينة تامة فلا يمكن استعمال المباين في المباين. فلهذا اذا تتذكرون في بحث المجاز قال كما يكتسب صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا كالمعاني المجازية المشابهة. اما اذا صار المعنى المجازي مباين بعد يمكن استعمال اللفظ فيه. اذا لابد ان يكون مراد السيد الشهيد من المباين هنا يعني مباين من جهة ومشابه من جهة اخرى، لا انه مباين من كل جهة، والا لو كان مباينا من كل جهة لما صح استعمال اللفظ في المعنى المباين للمعنى الموضوع له من كل جهة، الاستعمال يكون غلطا. انت لا تستطيع ان تقول الحجر انسان، لماذا؟ لانه لا توجد اي مناسبة بين الحجر وبين معنى الانسان، بين المعنى المراد من الحجر والمعنى المراد ماذا؟ من الانسان. فالاستعمال يكون غلطا خطأ، لان الاستعمال يكون مجازيا. لماذا؟ لان هناك مباينة تامة بين المعنيين. نعم اذا كانت مشابهة من جهة مباينة من جهة اخرى يصح الاستعمال ويكون الاستعمال مجازيا. اذا استعمل اللفظ بلي لا بعد اذا لم ينصب قرينة وتبادر الذهن الى المعنى الحقيقي يكون استعمال حقيقي. هذا قلنا في بحث التبادر، في بحث التبادر قلنا اذا انت شخص تلفظ بلفظ وتبادر ذهنك الى معنى بحثت تجد لم تجد ايضا قرينة هذا المعنى هو المعنى الحقيقي. اذا استعمل اللفظ واريد به معنى مباين لما وضع له قلنا المباين من جهة والمشابه من جهة اخرى فهو مجاز بلا شك. واما اذا كان المعنى الموضوع له اللفظ ذا حصص وحالات كثيرة، بارد حار، حصص يعني ماء الفرات ماء النيل ماء دجلة، ثم حالات يعني حالات الفرد، هذا الفرد الذي هو ماء دجلة له حالات اما بارد واما حار، اما مخلوط بالطين واما غير مخلوط بالطين، هذه حالات الفرد الواحد. قال ذا حصص وحالات كثيرة واريد باللفظ بعض تلك الحصص، كما اذا اتيت بلفظ الماء واردت ماء الفرات يعني حصة من معنى الماء فهذا له حالتان. الحالة الاولى ان تستعمل لفظة الماء بمفردها في تلك الحصة بالذات، هذا الاستعمال ماذا يكون؟ استعمال لللفظ في غير ما وضع له، لأن اللفظ موضوع للمعنى العام وأنت استعملته في الحصة. قال فهذا له حالتان، الأولى أن تستعمل لفظة الماء بمفردها في تلك الحصة بالذات أي في ماء الفرات بما هو ماء خاص، وهذا يكون مجازا. لماذا؟ لأن اللفظ لم يوضع للخاص بما هو خاص بل وضع للعام بما هو عام. الثانية أن تستعمل لفظة الماء في معناها المشترك، يعني ماذا؟ في ذلك المعنى العام الذي يشمل ماء الفرات وغير ماء الفرات، بين ماء الفرات وغير ماء الفرات، ولكن اذا اردت الحصة تأتي بدال اخر بكلمة اخرى تبين انك تريد الحصة، اذا لفظ الماء لم يستعمل في الحصة وانما استعمل في المعنى العام، والدال على الحصة ماذا صار؟ الدال الثانية، الكلمة الثانية لا الدال الاول. تفضلوا. لا البحث ليس في انه مطلق لو مضاف، هذاك بلا قرينة مطلق لو مضاف يصير. اذا قلت ماء الفرات ماءون يعني هذا ما حقيقة مو ماء مضاف. البحث مو الان في الاضافة والاطلاق اللي بحثته في الاصول. ها اذا قلت ماء قلت لعبدك ائتني ماء ثم راح جابك من ماء دجلة، انت تقدر تقول لي ليش ما جبت لي من ماء الفرات؟ انا شلت اريد ماء الفرات. جاوبني على سؤالي سيد، تقدر تقول له؟ لو يقول لك اذا كنت تريد ماء الفرات انت لابد ان تبين. فاذا يعني انت قلت ماء وأردت ماء الفرات بلا نصب قرينة فلا حق لك أن تؤاخذني. إذا نفس لفظ الماء إذا استعملته في ماء الفرات بلا قرينة يصير مجاز ولا ما يصير مجاز؟ أنتوا بحثكم سيدنا فد مكان، أنا دا أبحث مكان آخر. أقول أنت تستطيع أن تقول لعبدك، بحثنا في هالجهة، تستطيع أن تقول لعبدك أريد ماء وتريد ماء بارد، تستطيع هذا؟ لا بد تنصب قرينة. إذا استعماله في ماء البارد يحتاج إلى دال لو لا يحتاج إلى دال، فإذا معناه مجاز يعني. ولو كان استعمال حقيقي وما كان يحتاج إلى مجاز. فلو هذا الإنسان أنت لو قلت أريد ماء وجابك أي ماء، وواقعا أنت كنت تريد أي ماء بارد أو حار، دجلة وفرات، امتثل أمرك أو لم يمتثل أمرك؟ إذا معناه أن لفظ الماء مستعمل في المعنى الأعم من دجلة وفرات، من البارد والحار. أما إذا أراد معنى خاصا من لفظ الماء لابد أن ينصب دالا آخر. فلو لم ينصب دالا آخر وأراد يكون استعمال مجاز يحتاج إلى قرينة. أما ماء الفرات ماء بلي، هذا ما له علاقة ببحثنا. ماء الفرات ماء يعني هذا حقيقي مو مضاف، وقرأته بالفقه أن الماء إما مطلق وإما مضاف. إذا قلنا ماء الفرات ماء هذا دليل على أن ماء الفرات مطلق، وهذا ما له علاقة ببحثنا. الثاني أن تستعمل لفظة الماء في معناها المشترك بين ماء الفرات وغير ماء الفرات، وتأتي بلفظ آخر يدل على خصوصية فراتية الماء بأن تقول ائتني بماء الفرات، ولا يحق لك أن تقول ائتني بماء وتريد ماذا؟ ماء الفرات، لأن الماء ليس موضوعا لماء الفرات، موضوع لمطلق الماء. بأن تقول ائتني بماء المراد. إذن فالحصة الخاصة قد أفيدت بمجموع كلمتي ماء والفرات لا بكلمة ماء فقط، وكل من الكلمتين قد استعملت في معناها الموضوعة له فلا تجوز. يعني هم كلمة الماء مستعملة في معناها المشترك، هم كلمة الفرات مستعملة ماذا؟ في الحصة. ونطلق على إرادة الخاص بهذا النحو إذا تعدد الدال نطلق عليه ماذا؟ طريقة تعدد الدال الذي هو الماء والفرات، المدلول الذي هو المعنى الخاص، لأن المدلول كأنه أيضا متعدد. لماذا؟ لأنه مقيد من شيء ومن قيدين. فطريقة تعدد الدال والمدلول نعني بها إفادة مجموعة من المعاني بمجموعة من الدوال، بإزاء كل معنى لفظ دال معين، وبإزاء كل دال واحد من تلك المعاني. الاشتراك والترادف. قب الإخوة في علم المنطق وفي علم البلاغة درسوا ما هو الفرق بين الاشتراك وما هو المراد من الترادف. الترادف أن يوجد عندنا معنى واحد ولكن له ألفاظ متعددة، كمعنى الأسد، مفهوم الأسد كم لفظ له في اللغة العربية؟ بعض قال ما أدري 100، بعض قال 200. لفظ السيف مثلا الصارم كم لفظ له في اللغة العربية؟ قال بعضهم ليصل إلى 1000 لفظ يشير إلى معنى واحد، وهذا هو الترادف، يعني تعدد اللفظ مع وحدة المعنى. في قباله الاشتراك وهو وحدة اللفظ مع تعدد المعنى. هناك بحث بين الأصوليين أن الاشتراك معقول أو ليس بمعقول. ترادف ما في إشكال، ليش؟ لأن أنت معنى واحد هذا يثبت لك غناء اللغة، أنه تستطيع أن تعبر أنت عن معنى واحد ماذا؟ بألف لفظة، خصوصا إذا كانت تلك المعاني مع كل خصوصية وضع لها لفظ، يعني أن المعنى بهذه الخصوصية يوضع له لفظ الاضطجاع، بهذه الخصوصية يوضع له لفظ الانبطاح، بهذه الخصوصية هذه كلها هو الاستلقاء، كله هذا مستلق، ولكن مع أخذ خصوصية خصوصية نجد أن الألفاظ ماذا؟ تتعدد. إذن الاشتراك لا محذور فيه في اللغة. لماذا؟ باعتبار أنه ينبئك عن أن هذه اللغة غنية إلى حد تستطيع أن تضع لكل معنى 10 ألفاظ. لكل معنى 20 لفظة، بخلاف بعض اللغات التي تجد انها لا تستطيع الا ان تعبر عن المعنى الواحد بلفظ واحد، وبعض الاحيان حتى لا يوجد لها للمعنى الواحد ماذا؟ لفظ واحد، تستعين بالفاظ اخرى ماذا؟ للدلالة على هذا المعنى الموجود عندها. اذا لا محذور في وجود الترادف في اللغة، انما الاشكال اين؟ في الاشتراك. قالوا ان الاشتراك مخالف لحكمة الوضع. لماذا مخالف لحكمة الوضع؟ لان الوضع لماذا وضع اللغة بازاء المعنى؟ وضع الالفاظ بازاء المعاني، لماذا؟ قصده التفهيم. فاذا كان هناك لفظ واحد يدل على معاني واطلق المتكلم اللفظ، هل يمكن ان يتبادر الى ذهننا معنى مشخص؟ العين، لفظ العين له معاني متعددة في اللغة ام لا؟ بنحو الاشتراك اللفظي. خب اذا قال رأيت عينا لعله رأى عينا باصر، جميل. لعله رأى عينا نابعة، لعله رأى عينا بمعنى الجاسوس، ولعله 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 الى غير ذلك. اذا عندما يطلق المتكلم لفظ العين، هل يمكن ان يقصد معنى معين بلا قرينة؟ لا يمكنه، وهذا خلاف حكمة الوضع، لان الوضع انما هو لأي غرض؟ ان تفهم من خلال اللفظ ماذا؟ معنى معين. ومن هنا قالوا ان الاشتراك في اللغة مناف لحكمة الوضع، لان الوضع انما هو لبيان المفاهيم والمعاني من خلال الالفاظ، فاذا لم توصل الالفاظ الى المعاني فيكون خلاف تلك الحكمة التي على اساسها وضع اللفظ للمعنى. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول الا ان هذه الشبهة يمكن الجواب عنها. نحن قلنا ان اللفظ حكمته هو ان يفيد المعنى، اما ان يفيد المعنى بمفرده نحن لم نقل. واللفظ المشترك يفيد المعنى ولكن بضميمة ماذا؟ قرينة. هذا مضافا الى انه لعله ان الاشتراك نشأ من اين؟ نشأ من اختلاف القبائل، كلمة واحدة هذا وضعها لمعنى وذاك وضعها ماذا؟ لمعنى اخر، فصار عندنا مشترك لفظ. اذا لا يلزم منه خلاف حكمة الوضع، لانه تلك القبيلة عندما وضعته كانت تريد منه معنى واحد، وهذه القبيلة عندما وضعت هذا اللفظ نفسه لمعنى اخر كانت تريد هذا المعنى الثاني. يخالف حكمة الوضع ولا يخالف؟ لا يخالف حكمة الوضع. ولكن عندما جمعنا اللغة وجدنا بان بعض الالفاظ وضعت ماذا؟ لمعاني متعددة. إذن يوجد عندنا جوابان عن هذه الشبهة. الجواب الأول أننا نحن لم ندعي أن كل لفظ بمفرده لا بد أن يدل على المعنى. اللفظ ولو بمعونة القرينة الدال على أحد المعنيين دون الآخر، كما لو قيدت العين ماذا؟ بالباصرة، فتدل على المعنى. الجواب الثاني أنه لو كان الواضع للفظ وان الذي وضع هذا اللفظ لمعان متعددة كان واضعا واحدا، كنا نقول بانه لماذا فعل ذلك، ولكن الواضع ليس بواحد وانما هو متعددون. قال لا شك في امكان الاشتراك وليس بمحال، وهو وجود معنيين للفظ واحد، وكذلك لا شك في امكان الترادف وهو وجود لفظين لمعنى واحد، بناء على غير مسلك التعهد في تفسير الواضع، يعني بناء على نظرية الاعتبار او بناء على نظريتنا وهي الاقتران. اما بناء على نظرية التعهد ففيه اشكال كما سيأتي بيانه بعد ذلك، انه ان بنينا على نظرية التعهد في تفسير يلزم اشكال في الاشتراك، وان بنينا على تفسير اخر في التعهد يلزم اشتراك في الترادف. ومجرد، هذا إشارة إلى الشبهة والجواب عنها، ومجرد كون الاشتراك مؤديا إلى الإجمال في المعنى، عند السامع، لأن السامع لا يعلم أن هذا المستعمل عندما استعمل اللفظ أراد منه المعنى الأول أو المعنى الثاني، وتردد السامع في المعنى المقصود مجرد ذلك لا يوجب فقدان الوضع المتعدد لحكمته. ما هي حكمة الوضع؟ قال لأن حكمة الوضع إنما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال. وهذا اللفظ المشترك يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال أو لا يصلح؟ لا يصلح على وجه ويصلح على وجه، إذن يمكن أن يوضع. لا يصلح على وجه إذا لم تكن هناك قرينة معينة، ويصلح على وجه، وهذا المقدار كاف ماذا؟ لأن يوضع هذا اللفظ ويوجد الاشتراك في اللغة. لأن حكمة الوضع إنما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال ولو بضم القرينة من الخارج. وأما على مسلك التعهد يأتي، والحمد لله رب العالمين.